أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. قدمنا بالأمس أن المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف قد استشكل على المحقق الخراساني بأن ما فرضه من الحكم الاقتضائي غير متعقل عنده، إذ الحكم إما إنشائي وهو المعبر عنه بالجعل الذي لا يتوقف على وجود الموضوع خارجا، بل يتوقف على الصورة الذهنية، هذه بالنسبة للنبي والوصي والمشترع العقلائي أو العلم بالأصلح بالنسبة لمولانا عز وجل. ولو لم يوجد الموضوع خارجا والحكم الفعلي المعبر عنه بالمجعول الذي لا يكون موجودا إلا إذا وجد الموضوع بشرائطه وشراشره في الخارج، والاقتضاء لا نتعقل له معنى إلا في مجالين فعلا، وما صرح بس لازم كلامي، إما بمعنى الجعل أي أن ما جعله المولى يقتضي أن يصبح على ذمة المكلف فعلا عند تحقق موضوعه، فيكون الاقتضاء بهذا المعنى هو الإنشاء، لأن من لوازم الحكم الإنشائي أنه يقتضي الصيرورة على ذمة المكلف فعلا عندما يتحقق الموضوع في الخارج أي يصبح فعلي، فهو بهذا المعنى هو الإنشائي. والاقتضائي بالمعنى الثاني هو من لوازم الفعل، وهو أن الحكم إذا صار فعلية فمن شأنه دعوية المكلف للعمل على طبق المحكوم به في الحكم، بمعنى أن الحكم الفعلي يقتضي مش إلا تامة لإطاعة المكلف، يقتضي من المكلف أن يطيع. أما اقتضائي لا هو إنشائي أو من لوازمه، ولا هو فعلي أو من لوازمه، يكون واسطة بينهما فهو غير معقول عندي. هذا تشريح ما أفاده المحقق النائيني بالأمس. إلا أنني وجدت كلاما للمحقق الإصفهاني وإن كان طويلا لكن يهمني أصله، يفسر فيه بحسب ظاهر كلامه الاقتضاء في كلام شيخه وأستاذه المحقق الخراساني في تعليقته على الكفاية في هذا الموضع في الأمر الثامن، فأفاد ما نصه تحقيق المراد من الحكم الاقتضائي أن الحكم الحقيقي المرتب على موضوع خال عن المانع حكم فعلي، ومع عروض المانع حكم اقتضائي ملاكي لثبوت المقتضى أي من شأنه أن يثبته وإن كان لا يثبته بالفعل لوجود المانع. يتبع ثبوت المقتضي بثبوت عرضي، بمعنى أن الثبوت ينسب أولا وبالذات إلى الملاك والمقتضي، وثانيا وبالعرض إلى مقتضى. شو بدي بالتفاصيل أنا؟ خلاصة ما أفاده المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه أن الحكم بوجود موضوعه في الخارج يكون حكما فعليا، إذ هو تام الاقتضاء عار من المانع. أما إذا كان الحكم فعلي الموضوع ولكنه متمانع مع حكم آخر مكافئ له، فيكون هذا الحكم الآخر مانعا له من تأثير مقتضيه في تحقيق مقتضاه، فيعبر عنه بالحكم الاقتضائي. وظاهر كلامه جدا أن حديثه عن المانع الخارجي مثل حكم آخر يكون مانعا كما في حال اجتماع الأمر والنهي اللي هو محل الكلام أصلا، فيكون الحكم في مقام الأمر اقتضائيا لوجود المانع الذي هو النهي في المقابل عن نفس الموضوع في الخارج وإن كان بتوسط عنوان آخر. أقول إن عد هذا الكلام تفسيرا لمراد، لأنه كلامه مش صريح، لمراد المحقق الخراساني في المقام، فإنه مما يأباه كلامه جدا. إذ المحقق الخراساني فرض صريحا في كلامه الذي بيناه ونقضناه وأعدنا نقاطه في أول درس الأمس، فإن المحقق الخراساني فرض صريحا في كلامه أن الدليلين إذا كانا دالين على الحكم الفعلي من الطرفين حصل التنافي والتعارض بين الحكمين بناء على الامتناع، ففرض المحقق الخراساني مصطلح الفعلية في حال كوني الحكم المنافي موجودا وفعليا أيضا. وفرض في مقابل ذلك أن الدليل إذا لم يكن دالا على الحكم الفعلي بل كان دالا على الحكم الاقتضائي، فإنه يكون بينهما التزاحم. وظواهر كلامه المتعددة التي لا شك فيها أنه يتحدث عن الاقتضاء في مقام الدعوية بلحاظ الدليل في نفسه لا بلحاظ تمانعه مع الدليل في الضفة المقابلة، وقطعا ليس مراده التمانع بين المقتضيات في عالم الملاكات، إذ التمانع في عالم الملاكات هو قبل إصدار الحكم من المولى، وإنما يصدر المولى حكمه في نهاية المطاف بعد الكسر والانكسار بين الأغراض والمصالح والمفاسد والملاكات، فالجهة التي تكون لها الغلبة في نظره كمشترع ومولى هي التي يصدر الحكم على أساسها. وكلام صاحب الكفاية في صدور الأحكام في باب الاجتماع والامتناع أي في طول جعل الأحكام لا في مرحلة ما قبل جعل الأحكام، إذن فالتفسير المذكور في كلمات صاحب الحاشية المحق الإصفهاني رضوان الله عليه لا ينطبق على كلمات أستاذه المحقق الخراساني، إذ كلامه ينادي بأعلى صوته بأن الحكم الموجه إلى المكلف طارة يكون اقتضائيا وأخرى يكون فعليا، والحكم الذي في مقابله كذلك، فإذا اجتمعت الفعليتان حصل التعارض، وإذا كان اقتضائيا من طرف فعليا من طرف آخر حصل التزاحم. وكذا لو كانا اقتضائيين، أما إذا لم يكونا كذلك أي لم يكونا اقتضائيين ولا فعليين أو أحدهما على الأقل فهو خارج عن بحثنا. ليش؟ لأن الملاك والغرض الدافع للمولى لجعل الحكم لا يكون فيه إطلاق لحالة اجتماع حكمين على محكوم واحد ولو بعنوانين، فلا يكون من باب الاجتماع والامتناع. مش هذا اللي تقدم؟ إذن فكلامه ينادي بأعلى صوته أن الاقتضائي منزل بين المنزلتين، بين الإنشائي وبين الفعلي، اللي هو موضوع تام لحكم العقل بالتنجيز بالفعل. فهو لا يريد من الاقتضاء الاقتضاء بمعنى الإنشائي، ولا يريد من الاقتضاء الاقتضاء بمعنى لوازم الفعلية، لأنه جعله قبل الفعلية بينهما. فيبقى نظريا، نظريا أن نقول بأن مراده من الاقتضاء الحكم المؤثر، الحكم المؤثر على مستوى غرض المولى من جعله أو مصلحة جعله أو ملاك جعله، لولا تمانعه مع الغير، لا لأن الغير كبح جماحة، انتبهوا، بل لأنه لا إطلاق فيه لما لو، صحيح كلامي، لا إطلاق فيه لما لو التقى مع الغير، فتكون مرتبة الملاك فيه مقتضية إن لم تكن مغلوبة ملاكيا وغرضيا من المولى. فإذا أحرزنا أنه ليس فيه إطلاق من هذا القبيل خرج عن محل الكلام، وإذا عن مسألة باب اجتماع الأمر والنهي، لأنه ما بيكون فيه إلا حكم واحد بالفعل اللي هو الطرف المقابل. هذه كلمات صاحب الكفاية يا أخوان، صريح العبارة. أقول إنصافا إنما ذكره المحقق النائيني صحيح، إذ الحديث وإن لم يذكر هذا الذي سأذكره، إذ الحديث ثبوتا عن أن الحكم بحسب غرض المولى من جعله، سواء عاد إلى المولى كما يقول الأشعري أو عاد إلى العابد كما يقول العدلية. طبعا الأشعري ما عنده مانع يعود للعابد، لكن بيقول لك ليس من الضروري. إن كان ملاكا مغلوبا على تقدير جعل حكم آخر على نفس الموضوع، فلا يرقى إلى مستوى أن يجعله المولى حكما. فلا يكون مجعولا والحال هذه، فلا يكون حكما فضلا عن أن يكون حكما في طول الإنشاء اسمه حكم اقتضائي. يعني بيصير في تزاحم بين الملاكات في نظر المولى قبل صنع الحكم الشرعي، فلا يصنع إلا حكما واحدا لصالح الغالب اللي هو عبر عنه بالفعل في الطرف المقابل. طيب، وإذا كان مكافئا للآخر فالحكمان فعليات، لأنه يجعل حكمين في آن. فلا معنى محصل لجعل حكم يكون ملاكه مغلوبا والحال هذه في نفس الفرض. لماذا يجعل الحكم؟ على أنني أقول إن أصل طرح هذا البحث في الأمرين الثامن والتاسع مما لم يكن ينبغي لصاحب الكفاية، إذ لسائل الحق في أن يسأله رضوان الله عليه، هل يوجد ولو مورد واحد في الفقه في الآيات والروايات حديث عن ربط الأحكام وبيانات الأحكام بالملاكات أو بالأغراض الداعية للجعل؟